أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن ظاهر الرواية هو وجوب الخمس بمجرد الشراء، تعلق الخمس بمجرد الشراء، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، وهذا يناسب تعلق الخمس بالعين كما يقوله أصحاب القول الأول، يناسب تعلق الخمس بالعين. وأما القول الآخر فيحتاج الارتكاب خلاف ظاهر الرواية، لأن نقول فإن عليه إذا اشترى أرضا عليه الخمس، ما عليه يعني شنو؟ يعني مو بمجرد الشراء، وإنما بعد الزراعة وبعد أن يخرج الناتج فعليه شنو؟ عليه الخمس. بمجرد الشراء ليس عليه خمس، وإنما عليه الخمس بعد ذلك. هذا لا يخلو من مخالفة للظهور الأولي من للرواية، ومن هنا لا يصح ما تقدم من أن التقدير لا بد منه على كل حال، أن الخمس سواء تعلق بالأرض أو تعلق بحاصل الأرض لا بد من التقدير، لأن الرواية تقول شنو؟ فإن عليه الخمس فقط. هو متعلق الخمس شنو؟ يحتاج إلى تقدير، إما الأرض على القول الأول أو حاصل الأرض على القول ثاني. أقول هذا الجواب مو صحيح، لأن ظاهر الرواية هو تعلق الخمس بيش بالعين بالنقطة التي ذكرناها، هاي من هاي الجهة. من الجهة الأخرى قلنا أيضا أن دعوى ظهور الأرض في الرواية في الأرض الزراعية حتى تكون الرواية ناظرة إلى القول الثاني، هذا هم واضح. لماذا الأرض تكون ظاهرة في الأرض الزراعية؟ من اشترى أرضا، أيما ذمي اشترى شنو؟ أرضا. تخصيص الأرض بالأرض الزراعية لا وجه له، وتقييد بلا قرينة، مقتضى إطلاق الأرض مطلق الأرض سواء كانت زراعية أو لم تكن شنو؟ زراعية. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ القول الأول. ومن هنا نقول بأنه ليس من البعيد دعوى أن الرواية لو بقينا نحن وهي، لو بقينا نحن والرواية، لا يبعد أن ظاهر الرواية هو وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي كما عليه أصحاب القول الأول، لكن هذه الرواية كما ذكرنا ابتلت بقرائن كثيرة واضح تمنع من الأخذ بهذا الظهور الأول للرواية، وهي قرائن كما ذكرنا عديدة مؤيدة بفهم كثير من علمائنا خلاف هذا الظهور الأول، مؤيدة بالصحيحة التي قرأناها بالرواية التي قرأناها في الدرس السابق. كل هذه في الحقيقة تمنع من الأخذ بهذا الظهور، وتوجب الالتزام بأن الرواية مجملة، هذان الاحتمالان قائمان في الرواية وليس لنا جزم بأحد الاحتمالين، وقلنا بأن هذا يكفي لإنكار وجوب الخمس في هذا المورد السادس أو الخامس. قد يستدل أكثر من هذا، قد يستدل على ترجيح القول الثاني على القول الأول، قد يستدل على ذلك بدليل، هذا دليل جديد، وحاصل هذا الدليل أن يقال بأن تكليف الذمي بالخمس محال وممتنع، تكليفه بدفع الخمس ممتنع. لأن المفروض أن الخمسة من الواجبات شنو؟ عبادية، التي يشترط فيها قصد القربى. ومن الواضح أن الكافر والذمي لا يتأتى منه قصد القربى، فيمتنع تكليفه بالخمس كواجب شنو؟ عبادي. لماذا يمتنع؟ لعدم قدرته عليه، والقدرة شرط عقلي في التكليف، فيمتنع تكليفه لماذا؟ بالخمس. هذا الامتناع ثابت حتى لو قلنا في المسألة المعروفة، لو قلنا بأن الكفار مكلفون بإيش؟ بالفروع. حتى لو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع، مع ذلك نقول بالامتناع في خصوص محل الكلام، وذلك لأن الكفار مكلفون بالفروع يعني مكلفون بمثل الصلاة والصيام والحج من التكاليف التي لا يؤخذ في موضوعها الكفر، ولا تكون مختصة بماذا؟ بالكافر، وإنما هي شاملة له وليست شنو؟ مختصة به. كالتكليف بالصلاة لم يأخذ في موضوعها الكفر، فإذا لم يأخذ في موضوعها الكفر، أصحاب هذا القول في المسألة المعروفة أن الكفار مكلفون بالفروع يقولون لا مانع من تكليفه، لأنه قادر على الامتثال. كيف قادر على الامتثال؟ بأن يسلم فيمتثل. فالإسلام واضح، الإسلام مقدمة تمكنه من ماذا؟ تمكنه من الامتثال، امتثال الواجب العبادي على نحو مقرب. خلنا بين بعدنا ما بينا. إذن لا مانع من تكليفه بماذا؟ بهذه التكاليف. لماذا؟ لأنه واقعا هو قادرا على أداء التكليف، ولا يكون تكليفه بالصلاة تكليفا له بما لا يقدر شنو عليه. يقدر عليه لكن بواسطة مقدمة، وهي شنو؟ وهي الإسلام. فإذا أسلم يكون قادر على الإتيان بالصلاة على وجه عبادي، وإذا عصى ولم يسلم يستحق العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ لأنه ترك الصلاة باختياره، لأنه ترك الصلاة شنو؟ بسوء اختياره، فيستحق العقاب. لماذا؟ لأنه قادر على الإتيان بالصلاة على وجه عبادي، لكن بعد الإتيان بمقدمة ذلك، وهي شنو؟ وهي الإسلام، فيصح تكليفه. أصحاب هذا القول في المسألة يقولون بهذا الشكل، واضح. لكن هذا وين؟ عندما لا يؤخذ الكفر في موضوع التكليف، كما في التكليف بالفروع التي ذكرناها. وأما في محل الكلام فإن التكليف أخذ فيه الكفر، لأن التكليف في محل الكلام مختص بالذمي، لوضوح أن المسلم إذا اشترى أرضا لا يجب عليه فيها شنو؟ الخمس. إذن هو تكليف على تقدير القول به مختص بيش بالكافر، يعني أن الكفر أخذ في موضوع هذا التكليف. ومثل هذا التكليف الذي يؤخذ في موضوعه الكفر هذا محال، لأن المكلف وهو الكافر قبل إسلامه هو غير قادر على ماذا؟ على الفعل العبادي، وبمجرد أن يسلم يرتفع موضوع التكليف، بمجرد أن يسلم يرتفع موضوع التكليف. إذن متى يمتثل هذا التكليف؟ بقطع النظر عن الإسلام هو غير قادر على ماذا؟ على الإتيان بالفعل العبادي. بفرض الإسلام هو خرج ماذا؟ خرج عن التكليف، أصبح التكليف غير شامل ماذا؟ له. وبعبارة أخرى أن التكليف بدون الإسلام، تكليف الخمس بدون الإسلام غير مقدور، ومع الإسلام غير موجود. وهذا التكليف بقطع النظر عن الإسلام غير مقدور، ومع فرض الإسلام غير موجود. مثل هذا التكليف يستحيل أن يتعلق، ويستحيل أن يكون شنو ثابتا. وهذا يجعل دليل أو قرينة على اختيار القول الثاني في الرواية، وذلك بحمل الخمس في الرواية على أنها ضريبة في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، ضريبة مقدارها شنو الخمس، ولا يشترط فيها قصد شنو القربة كالجزية، لا يشترط فيها قصد القربة، وتؤخذ منه قهران إن لم يؤدها باختياره، لم يؤدها باختياره تأخذ منه شنو قهران، ولا محذور في ذلك. فيكون هذا دليلا على حمل الرواية على القول الثاني، على الاحتمال الثاني. واضح هذا؟ إذن هناك فرق بين التكليف، تكليف الكافر في ظن تكليف عام ليس منوطا بالكفر، ولا يكون الكفر قيدا في موضوعه. مثل هذا، هذا هو محل الخلاف المعروف في المسألة، أن الكفار مكلفون بالفروع أو شنو أو لا، والرأي المشهور كما نعلم هو أنهم مكلفون بماذا بالفروع، لأنه يقولون وقادر على امتثال التكليف، لكن بعد الاتيان بماذا بمقدمة وهي الإسلام. فإذا تركه يكون قد ترك التكليف وهو عاص له، ويستحق العقاب لأنه تركه بسوء اختياره، فلا مانع من تكليفه بذلك لقدرته على الامتثال بعد الاتيان بمقدمة. أصحاب الرأي الثاني في المسألة يقولون لا، هم حتى في هذه الحالة هو لا يعقل شنو تكليفه، حتى بالصلاة لا يعقل تكليفه، فضلا عن ماذا عن الخمس في محل كلام. لكن على الرأي الآخر الذي يقول أن الكفار مكلفون بالفروع، هناك خصوصية لمحل الكلام تمنع من الالتزام بإمكان التكليف في المقام بأخذ الكفر في موضوع هذا التكليف، وحينئذ المكلف غير قادر على امتثاله بقطع النظر عن الإسلام، ومع الإسلام يرتفع ماذا؟ يرتفع التكليف. واضح؟ بينما التكليف الصلاة بالإسلام لا يرتفع، يرتفع فيقال له أسلم ثم شنو امتثل الأمر بالصلاة، يكلف بالصلاة لا يرتفع التكليف بالصلاة، بينما التكليف بالخمس بمجرد أن يسلم يرتفع موضوعه، وبالتالي يرتفع نفس التكليف. إذن التكليف وين يكون موجود؟ بقطع النظر عن الإسلام هو غير مقدور، بلحاظ الإسلام هو غير موجود، فمثل هذا التكليف يكون ممتنعا. هذا قد يقال في مقام تقريب الاحتمال الثاني وترجيح على الاحتمال الأول. هذا أكو بي ملاحظتين هذا الكلام. ملاحظة الأولى، هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق في الحقيقة وما مذكورة فيه، يعني الخمس بدينا به من البداية ما مذكرة مسألة أن الخمس من الواجبات شنو العبادية، ما مر علينا هاي المسألة، ولا في الرسائل العملية هم مكتوبة أن الخمس من الواجب، بل موجودة في كتاب العبادات، لكن ماكو نص على ماذا، على أنه روايات خالية عن الإشارة إلى ذلك. مسألة تحتاج حقيقة إلى تحقيق، هل الخمس من الواجبات العبادية بمعنى أن من يأتي بالخمس لا بقصد القربة؟ اي اجماع، يدعى الاجماع، لا يدعى الاجماع، يدعى الاجماع على ذلك. هل الخمس من الواجبات العبادية بحيث ان الانسان اذا جاء بالخمس واتى بالخمس مو بداعي الهي، او اشرك بالداعي الالهي غيره، بداعيين احدهما الهي والاخر غير الهي، يقال ان هذا غير مجزي، غير مجزي، واضح، ولا يتحقق به الواجب. هذا بحث، بحث يعني يحتاج حقيقة إلى تنقيح. مشهور يرى أنه عدم اشتراط التكليف بالخمس عدم اشتراط التكليف بالخمس بالشنو يقولوا يا بالبلوغ وكذا بالعقل مو ها في بعض المواضيع مو مشكلة. عدم اشتراطه بالبلوغ وعدم اشتراطه بالعقل. خب المجنون كيف يؤدي ماذا؟ هو لا يؤدي، لا يتمكن من قصد ماذا؟ القربة. إلا أن يقال بأن ولي هو الذي يقصد ماذا؟ القربة. هناك هناك يعني ينقل عن بعض المراجع القدماء والفقهاء القدماء أنه كان يأخذ الخمس بالقوة من التجار الذين يمتنعون عن أدائه، يأخذه بالقوة، يأخذه بالقوة. معروف عن شيخ قاسم الغطان كان يودي ورا التاجر اللي ما يطفي خمس ويجي جماعة وياه ويتشتفوه ويأخذون منه شو اسمه، هو يروح البيت ويفتح الصندوق ويقول له هذا إلك هذا إنه هذا إلك هذا إنه، إلى أن يكمل ويأخذ هذا الخمس ويذهب. يقال أنه بعد أن يأخذ الخمس ويذهب هذا التاجر يقول رحم الله أمك وأبوك لأنك أرحتني. على كل حال ها فغراضي هذا، على كل حال هاي مسألة تحتاج إلى يعني أكو نوع من التشكيك فيها أن الخمس هل هو واجب عبادي بالشكل الذي نفهمه من الواجب العبادي أو لا، تحتاج إلى بحث. المهم هو الأمر الثاني، هو أنه من الممكن أن نلتزم بأن الخمس في المقام، من يقول بوجوب الخمس بمعناه الاصطلاحي في المقام مع اختصاص التكليف بالكافر، من الممكن أن يلتزم بعدم وجود تكليف الكافر، وإنما الخمس معناه هو ثبوت حق للسادة والفقراء والإمام عليه السلام في هذه العين من دون أن يكون هناك متوجه يعني يتوجه تكليف علما للكافر. شو المانع منه أن يلتزم بثبوت هذا الحق في هذه العين، أن حق الفقراء السادة وحق الإمام عليه السلام ثابت في هذه العين بمقدار الخمس، مو تكليف على الكافر، إن أداه فبها، ما أداه يؤخذ منه بماذا؟ بالقوة، إن حق ثابت في العين التي اشتراها. وهذا ليس غريبا في باب الغنائم، غنائم الحربية شنو معنى وجوب الخمس فيها؟ شن معنى وجوب الخمس فيها؟ أداء من يؤدي الغانم، هو ما يؤدي الغانم، أنا ثبوت حق في هاي الغنيمة للسادة وللإمام عليه السلام، أعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، حق ثابت لله ولرسوله ولذي القربى إلى آخره. وهذا وجوب الأداء ما متوجه إلى نفس المقاتل الذي يغنم شيء، ما يجب عليه ما يكلف بأدابها، هو يجمعها يودوها إلى النبي صلى الله عليه وآله يعزل الخمس على كتب والأربعة أخماس يقسمه على شنو؟ على المقاتلين. بل ليس من حق المقاتل أن يخمس ما يغنمه، مو من حق هذا كما تقدم سابقا. فليس من البعيد أن يلتزم أن الخمس في المقام معناه هذا، معناه ثبوت هذا الحق في هذه العين من دون أن يكون هناك تكليف يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الكافر، حتى يقال باستحالة ثبوت الخمس بالمعنى الإصطلاحي في محل الكلام لاستحالة تكليف الكافر بماذا؟ بالخمس، لأن الخمس من الواجبات العبادية. هذا غاية ما يعني ما عندنا في هذا المقام، والنتيجة اللي نوصل إليها هو هذا، أنه أن الدليل على وجوب الخمس في هذا المقام ليس واضحا حقيقة، ولا يمكن للإنسان أن يجزم ويطمئن بوجود دليل معتبر تام وتام سندا وظاهر دلالة يدل على وجوب الخمس في محل الكلام. ومن هنا تكون البحوث المتفرعة على القول الأول بالنسبة لنا بحوث تنزلية، ما لها تقدير ثبوت الخمس. بالمعنى الأول تأتي البحوث الآتية ونذكر هذه البحوث ندخل فيها تبعا لهم. البحث الأول الذي يذكره السيد في العروة بعد أن يختار القول الأول هو البحث عن هذا، عن أن هذا الخمس الثابت في المقام هل يختص بالأرض الزراعية أو يشمل كل أرض، كل أرض، أو هناك تفصيل في المسألة. هذه المسألة مبنية على القول شنو الأول، وأما على القول الثاني اختصاص الأرض بالأرض الزراعية واضح، لأن القول الثاني يرى أن الخمس شنو مو خمس هو، وإنما هو ضريبة على حاصل الأرض الزراعية يأخذ منه بدل العشر يأخذ منه عشران، فهو مختص بالأرض الزراعية. فإذا اشترى الذمي أرضا غير زراعية لا يجب عليه شنو شيء على القول الثاني. نعم، على القول الأول يأتي هذا الكلام، وهناك أقوال ثلاثة وآراء ثلاثة في المسألة. القول الأول يرى الاختصاص بالأرض الزراعية بمعنى أن الخمس بمعناه الاصطلاحي إنما يثبت في خصوص الأرض الزراعية التي يشتريها الذمي من المسلم، فيثبت في هذه الأرض خمسنا الخمس، ويجب عليه دفع خمس العين، لكن يا عين خصوص الأرض الزراعية. هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول اختار جملة من العلماء نسبة إلى الفاضلين العلامة والمحقق. اتقدم عبارة للمحقق في المعتبر أنه يقول أن ظاهر الأصحاب هو اختصاص الأرض بالأرض شنو الزراعية، طبعا بناء على أن كلام المحقق في المعتبر ناظر إلى احتمال شنو الأول والقول الأول، وإلا بناء على ما هو ظاهر كلامه في المعتبر أنه ما ناظر إلى الخمس معناه الاصطلاحي، فحينئذ يكون ناظر إلى هذا ولا أشكال في اختصاصه بماذا بالأرض الزراعية. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، أنه هذا الخمس ثابت في مطلق الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، كل أرض يشتريها الذمي من المسلم يجب فيها الخمس، سواء كانت أرض زراعية أو لا، سواء كانت اشتراها في ضمن غيرها أو لا اشتراها شنو مستقلة، حتى الدار يشتري لأنه الدار فيها أرض، الأرض يجب فيها شنو الخمس. الرأي الثالث هو التفصيل الذي اختاره جملة من المحققين، وهو التفصيل بينما إذا كانت الأرض التي يشتريها الذمي يعني دخلت في المعاملة على نحو الاستقلال واضح، وصدق عليها الشراء على نحو الاستقلال، وأخرى وبينما إذا كانت تابعة واضح ودخلت في البيع بالتباع لا على نحو الاستقلال، ففي الأول يجب الخمس وفي الثاني لا يجب الخمس. هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول وهو الاختصاص بالأرض الزراعية يستدل عليه بهذا الدليل، سمر هذا الدليل يبين بلسان الانصراف، يعني يقال أن المنصرف من النص من الرواية هو شنو هو الأرض الزراعية، هذا المنصرف من أيما ذمين اشترى أرضان الذي ينصرف ويتبادر إلى الذهن من هذا التعبير شراء الأرض هو الأرض الزراعية، وأخرى يبين بتقريب آخر يعني أكثر من مجرد دعوة الانصراف اللي هي دعوة واضح ليس عليها قرينة، تذكر فد قرينة فد يعني منبه على هذا الانصراف، وحاصله أن يقال بأن الأرض عندما تكون مشغولة ببناء أو بشجر مثلا تتعنون بعنوان آخر، تكون دارا، تكون محلا، تكون بستانا، لا يصدق عليها شنو العارض عندما يقول اشترى أرضا، هذا يكون ظاهر في أن المقصود هي الأرض الخالية عن هذه الأمور، وهذا الأرض المجردة عن البناء، المجردة عن الشجر، مجردة عن أمثال هذه الأمور، وهذا هو معنى الأرض شنو الزراعية، يعني الأرض المعدة علما للزراعة. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل للاحتمال الأول لا يمكن لنا قبوله بدليل واضح وبسيط، وهو أن هذا الدليل لا يثبت اختصاص الأرض في الرواية بالأرض الزراعية، ما يثبت اختصاص الأرض بالأرض الزراعية. لماذا؟ لأن المناط على الصدق شراء الأرض، أليس هكذا؟ فلو فرضنا أن إنسان اشترى دارا، دار، لكنه اشتراها مرحلتين، يعني اشترى أرض الدار أولا ثم اشترى شنو بناء الدار ثانيا، أو لا نفترض أن مالك الأرض لتلك الدار غير مالك شنو غير مالك الأرض، فاشترى أرض الدار من مالك ثم اشترى بناء الدار من مالك شنو من مالك آخر، هنا لا يمكن التشكيك في صدق العنوان الوارد في الرواية على شراء الأرض هذه. ألا يصدق أنه اشترى أرضا؟ يصدق لهم يصدق اشترى أرضا، واقعا أنه اشترى ماذا؟ اشترى أرضا. صدق ووضوح صدق شراء الأرض اللي هو العنوان المأخوذ في الرواية على المقام، هذا هو الدليل على عدم اختصاص الأرض في الرواية بخصوص الأرض شنو؟ أرض الزراعية، وإلا لما صدق هذا العنوان في المقام مع وضوح صدقه، مع وضوح أنه صدق هذا اشترى أرضا من زيد واشترى بناء تلك الأرض من عامر، يصدق عليه أنه ذمي اشترى أرضا من مسلم، شريك بعد أكثر من هذا حتى يصدق هذا العنوان. فإذا صدق هذا العنوان شمله الحكم، وهذا معناه أن الموضوع في الرواية لا يختص بالأرض الزراعية، معناه أنه لا يختص بالأرض الزراعية. الدليل الاحتمال الثاني في الرواية طبعا دليل واضح التمسك بإطلاق الأرض في الرواية، أي أرضا، أي أرض كانت، سواء كانت أرض زراعية أو لا، دخلت في البيع على نحو الاستقلال أو دخلت في البيع لا على نحو الاستقلال، تمسك بإطلاق الأرض. التفصيل الثالث الذي ذكر دليله هو هذا، أنه يفرق بين الأرض التي تدخل في البيع على نحو الاستقلال أو الضمنية، وبين الأرض التي تدخل في البيع على نحو شنو على سبيل التبع. يقول هناك فرق بينهم، إذا كانت الأرض مقصودة بالاستقلال أو على نحو الضمنية يصدق على ذاك شراء شنو الأرض، اشترى أرض بدل ماذا في مقابل شنو الأرض، لأن الأرض داخل إما على نحو الاستقلال أو على نحو التضمن. بينما إذا كانت الأرض غير مقصودة بالبيع أصلا، وإنما دخلت في البيع كدخول باب الدار في البيع مثلا، في بيع الدار، داخلة بالتبع، ما يصدق حينئذ أنه اشترى شنو بابا، عندما يشتري شنو دارا لا يقال أنه اشترى بابا أو سلكا كهربائيا. الأرض إذا كانت داخلة في البيع بالتبع بهذا النحو أيضا لا يصدق عليها ماذا شراء، أنه اشترى أرضا، فلا يشملها الدليل، فلا يجب فيها شنو الخمس، بخلاف ما إذا كانت الأرض داخلة بالاستقلال أو داخلة على نحو التضمن، على نحو التضمن جزء المبيع، في هذه الحالة يصدق أنه اشترى ماذا أرضا، فيكون مشمولا للأدلة ويجب فيها الخمس. هذه الاحتمالات الثلاثة المطروحة في هذا الباحث، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.